الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام والإيمان، فله الحمد في الأولى والآخرة، تتوالى نعمه وفضله سبحانه وتعالى عميم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مع ضعف العبد وذنوبه، لكنه سبحانه وتعالى غفور رحيم، فله الحمد على ما أعطى، وله الحمد على ما غفر ورحم. ونصلي ونسلم على إمام المهتدين سيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أنه من لوازم دخول الجنة سلامة القلب، وأن يكون قلبا سليما من الشبهات ومن الشهوات. ولذلك اعتنى المسلمون بطهارة قلوبهم وصفائها، ولأن القلب هو المنطلق إلى الأعمال، فإذا خبث الأصل خبثت تلك الأعمال التي تخرج عن هذه البذرة أو عن هذا الجذر. ولذلك ينبغي أن يعتني الإنسان بأصل أعماله ومنطلق أعماله، حتى إذا تطهر أنتج أعمالا صالحة ورحمة وكرما وفضلا وغير ذلك من الصفات المحمودة التي تكون سببا في رحمة الله وفي دخول جناته سبحانه وتعالى. من الذنوب، بل عدها بعض العلماء من الكبائر التي تتعلق بالقلب، قسوة القلب. والله سبحانه وتعالى كرر ذكر تلك المسألة ذاما لأصحابها ولمن وقعت في قلبه، بيانا أن المؤمنين ينبغي ألا تكون قلوبهم قاسية. فيقول سبحانه وتعالى مخاطبا بني إسرائيل بعدما أقام عليهم الحجة وظهرت الآيات البينات، وأحيا الله سبحانه وتعالى الموتى أمامهم، قال لهم: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أي أنه بعد قصة البقرة وبعدما فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، أي أنه سبحانه وتعالى أراهم آيات بينة. وبعدما نجاهم مع نبي الله موسى من فرعون بعدما كاد أن يدرك بني إسرائيل وأن يهلكهم، هذه النعم التي تترى عليهم والتي أحاطت بهم كانت مقتضية أن تلين قلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى وما نزل من الحق وأن تلين للناس. لكن الله سبحانه وتعالى عاب عليهم بأنهم مع تلك النعم ومع تلك الآيات أن قلوبهم كانت قاسية، فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أي أنه أصبحت أشد من الحجارة، مع أن بعض الحجارة ربما تتفجر عن الرحمة وعن الماء، وبعض الحجارة ربما يهبط من خشية الله عز وجل، وتلك القلوب قاسية تسمع ذكر الله وما جاء من الهدي وهي على حالها لا تلين ولا ترق، فذم الله عز وجل قسوة القلوب. فالله عز وجل عندما يتكلم عن بني إسرائيل ذلك في كتابه الكريم إنما يعظنا ألا نكون مثلهم، لأن الذنوب مواريث، يرث الفاجر الفاجرة، ويرث الكافر الكافرة، ويرث الفاسق الفاسقة، ويرث المنافق المنافقة. والإيمان والطاعات مواريث، فيرث أهل الإيمان أهل الإيمان، ويرث المؤمنون رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم. تتابع، إنه خط، خطان، خط المجرم، خط الإجرام وخط الكفر وخط الفسق وخط النفاق يسير عليه أناس، وخط الإيمان وخط الإخبات وخط الخشوع والخضوع يقف على قمة هذا الخط أو هذا الهرم أنبياء الله ورسله، وفي مقدمتهم تصور طريقا مستقيما على رأس هذا الطريق أنبياء الله ورسله، وفي مقدمتهم وأعلاهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم الناس من مؤمن الأمم المختلفة، من مؤمن قوم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى، ثم بعد ذلك تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يعظنا ألا تكون قلوبنا قاسية، قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، أي أن الله عز وجل توعد بالويل. ولذلك ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى لما رأى تلك الآيات وبعض الأحاديث فعدها عد قسوة القلب في الكبائر لما رأى من هذا الوعيد الشديد، لأنه عندما يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله معناه أنه تهديد. ولذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يتعجل من المؤمنين أن يعودوا وأن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. انظروا إلى الخطاب، الله عز وجل يقول ألم يأن، ألم يحن الوقت، ألم يأتي الوقت الذي تخشع فيه تلك القلوب لذكر الله وما نزل من الحق ولا يتبعوا هؤلاء السابقين من الفاسقين من قساة القلوب من المتحجرين، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي أنه طالت المدة واستمرأوا النعم ولم يجدوا عقاب الله سبحانه وتعالى فتراخت قلوبهم وقست وتجمدت وأصبحت كالحجارة كما وصف الله في الآية الأخرى، بل إن بعض الحجارة ألين من قلوب بعض الناس، ربما يلين حتى الجماد. ولذلك تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما في بداية الأمر كان يخطب على جذع نخلة، لم يكن هناك منبر معدا وإنما كان هناك في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم جزء أو بقية من نخلة كان يعتمد عليها أو كان يستند عليها حتى يرتفع قليلا صلى الله عليه وسلم. ثم رأت إحدى الصحابيات وكان لديها غلام نجار فقالت يا رسول الله ألا أصنع لك منبرا أو مرقاة أو كما قالت حتى تقف عليه، فقال لا بأس، فأمرت غلامها أو عبدها أن يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا صغيرا مكونا من 3 درجات، فأتي به في أول جمعة يقف النبي على المنبر، ووقف النبي وضع المنبر في المسجد ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وترك هذا الجذع أو بقية الشجرة لأنه أصبح يقف على المنبر، وإذ بالنبي في وسط الناس آية من الله عز وجل يسمعون هذا الجذع يئن أنينا ويحن حنينا كما تحن الإبل، فتعجب الناس أن الجذع، وهذا تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعجب الناس من تلك الآية أن الجذع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كونه كان يقف عليه ويذكر الله سبحانه وتعالى، فلما فارقه حن وأن أنين الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى عندما يروي هذا الحديث يقول الجذع أو الشجرة الميتة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحن قلوبكم أيها المؤمنون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعجب أن شجرة ميتة تحن إلى رسول الله وإلى ما كان يأتي به من ذكر الله من القرآن ومن السنة، بينما قلوب المؤمنين التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان له الفضل بعد الله عز وجل في توصيل هذا الهدي وهدينا على يديه صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تحن القلوب إلى ذلك النبي؟ إنما ذلك من قسوة القلوب، فإن القلب عندما يكون قاسيا كما يعرف بعض العلماء القسوة هي عدم اللين، عدم اللين وعدم التألم على بعد العبد من الله وعدم التألم على آلام الناس، هذا معنى قسوة القلب، أن يكون القلب شديدا عندما يشعر ببعده عن الله عز وجل، يسمع كتاب الله عز وجل فلا يرق قلبه ولا يلين جلده ولا يقشعر جلده ولا تبض له عين ولا يبكي أبدا، ويسمع آلام الناس ويسمع أوجاع الناس ويسمع مصائب الناس فلا يتألم ولا يرق لهم ولو كانوا مسلمين مؤمنين موحدين الله سبحانه وتعالى، لا يهتم إلا بنفسه ولا يهتم إلا بشواته، حتى لا يهتم بنفسه من ناحية الإيمان، لا يتألم عندما يجد في قلبه نفاقا، لا يتألم عندما يجد في قلبه حقدا وبغينا وحسدا وبغضاء وعداوة للمؤمنين، لا يتألم لذلك، بل ربما يسعد بهذا ويفرح بهذا ويطلب المزيد من شيطانه، فهذا كله من البعد عن الله عز وجل ومن قسوة القلب، والقلب القاسي كما ورد في بعض الأحاديث بعيد من الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل رحماته على القلوب الرحيمة، وكما تعامل تعامل، فكما تعامل الناس بلطف ورحمة وإعانة ومساعدة، فالنصوص تدل على ذلك، من كان في عون أخيه كان الله في عونه، إن تنصروا الله ينصركم، من ساعد أخاه ساعده، وهكذا الجزاء من جنس العمل، فإن كان قاسيا شديدا لا يرحم ولا يحن للناس ولا يساعد ولا يتألم. صحيح أن حديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ضعيف، لكن معناه مقبول، تدل عليه النصوص، لأن ذلك من مقتضى الأخوة التي نص عليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بقوله إنما المؤمنون إخوة، وهل هذه الأخوة دعوة وهل هي كلام؟ إنما معنى إنما المؤمنون إخوة أنهم يتراحمون لا يتباغضون، أنهم لا يتحاسدون، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا لا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، أي أن هذه المعاني من التباغض من تبادل البغض من التحاسد من الأذية من الإضرار بالآخرين، إن ذلك جميعا ليس من معاني الأخوة، ولذلك يقول وكونوا عباد الله إخوانا، كما يحن الأخ إلى أخيه وينفع الأخ أخاه، فكذلك هذه الأخوة الإيمانية، عندما يأتي أخوك ليطلب منك أمرا فإن كان في استطاعتك تساعده، إذا أصيب أخوك في أمر فأنت تحن وترق له، وإن استطعت أن تساعده ساعدته، وإن لم تملك دعوت له وزرته وكذا وكذا، هل هذه الأخوة موجودة بين المؤمنين؟ إن من أسباب عدم وجود الأخوة هي قسوة القلب التي تعطي نوعا من التحجر، تحجر في القلب، يسمع الآيات تتلى ليلا ونهارا لا معنى لها بالنسبة إليه، يسمع كلام الله عز وجل يزجره عن أمور يعملها فلا يسمع ولا يطيع، يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما سمع صم بكم عمي، إن قسوة القلب تجعل الإنسان كالأصم وإن كان يسمع، وتجعله كالأعمى وإن كان يرى، لأن فائدة السماع أن يمر على القلب فينظر الإنسان، إن كانت أعماله موافقة فيحمد الله عز وجل ويزداد من تلك الأعمال، وإن كانت أعماله ليست موافقة فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينتوي الانخلاع منها، إن قسوة القلب تبعد العبد عن الله سبحانه وتعالى. ومن علامات قسوة القلب كما قلنا أن الإنسان لا يتألم لا لوقوعه في البعد عن الله عز وجل، ولا يتألم حتى عندما يعلم بقسوة قلبه، ولا يتألم لعامة عباده المؤمنين مهما وقع بهم من النوازل ومهما وقع بهم من الشدائد، ومن قسوة القلب أنه يسمع كلام الله ولا يتأثر بذلك ولا يتحرك فيه عصب ولا جذب ولا يرق له ولا يبكي ولا ينزل منه دمعة على شيء من كلام الله عز وجل، أو تألما على حاله، أو شوقا إلى الجنة، أو خوفا من النار، أو محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجد تكاسلا في الأعمال، لأن القلب الذي هو منبع تلك الأعمال إنه في خمول إنه في جمود، لقد أصبح صخرة بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أمر بالمعروف ونهانا عن المنكر وأمرنا بإصلاح قلوبنا وأعمالنا واعتقادنا ووجهنا إلى الخير، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دلنا عليه فأقام الحجة وتركنا على المحجة، أي على الطريق الصحيح البين. لا يكون لأحد حجة بعد ذلك، بل كتاب الله عز وجل وسنة النبي قائمة حجة على الناس، لأن الدين بين والحق واضح في كتاب الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إذا كان هذا المرض العضال وهو قسوة القلب التي تجعل القلب كما وصف الله عز وجل كالحجارة بل أشد قسوة، بل إن الحجارة منها ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يهبط من خشية الله، ومنها ما يئن، ومن الأخشاب أو من الجمادات ما يئن أو يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك المرض يصيب قلب العبد، فكيف يعالج ذلك وكيف يحركه ويشوقه إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ذكر أهل العلم عوامل متعددة تساعد الإنسان على أن يعالج قلبه، عسى الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلبه. من أول هذه الأمور أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيفما شاء، ولذلك ينبغي للعبد أن يبتهل دائما إلى الله أن يصلح قلبه، أن يحيي قلبه. إذا وجده ميتا أن يرزقه الله عز وجل قلبا حساسا رؤوفا رحيما يكون قريبا من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان قلبه كقلب الشيطان فإنه سيكون قريبا من الشيطان، وإذا كان قلبه كقلب نبي الرحمن محمد بن عبد الله رؤوفا رحيما رؤوفا بالمؤمنين رحيم بهم يخشى عليهم ويخاف عليهم ويحب لهم الخير كما يحبه لنفسه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أينما وقع نفع كان دائما في نفع المؤمنين من تعليمهم وإرشادهم وهدايتهم وما كان معه من خير لا يمنعهم منه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقوم بالأخوة التامة الكاملة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه. فمن عوامل صحوة القلب أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وأن تشعر بالمرض. إن أول علاج للمريض أن يعرف أن لديه مرض وأن يشعر بذلك حتى يطلب العلاج، وصاحب الأمر هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده أن يحيي قلبه بعدما أماته، فهو يحيي ويميت سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يدعو الله عز وجل أن يحيي قلبه وأن يجعله قلبا غير قاسي، وأن يكون بعيدا عن قلوب المجرمين والمنافقين والفاسقين، وأن يكون قريبا إلى قلوب المؤمنين، وأن يحيي الأخوة في قلبه، والمعاني التي يحبها الله عز وجل ويرضاها أن تكون في قلبه. هذا أول علاج، أن تلتجئ إلى الطبيب الحق وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر وبيده نفسك وبيده قلبك وبيده الأمر كله سبحانه وتعالى. من الأمور التي تحيي القلوب تذكر الموت وزيارة القبور، فإن الإنسان كما ذكر الله عز وجل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إن الإنسان إذا طال عليه الأمد وطال عليه العمر يطول عليه النسيان، فينسى الرسالة التي وجد من أجلها في الدنيا، وهي عبودية الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تذكر حال الموتى وحال البلى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فزوروا القبور، إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر في بداية الإسلام نهى الناس عن زيارة القبور لأنهم كانوا يرتكبون المعاصي عندها من الصراخ والعويل والمفاخرة، حتى أصبحوا يتفاخرون بالقبور وبالموتى، ويذهبون عند قبور كبرائهم ويقول أنا لدي فلان وهذا فلان وهذا فلان وهذا الذي كان يطعن وهذا الذي كان يفعل كذا. فحتى قال بعض أهل العلم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. بعض أهل العلم يفسر ذلك بأنه ألهاكم التكاثر. التكاثر هو المكاثرة، أن تكاثرني وأكاثرك، بمعنى أن تقول ما عندي كثير وأنا كذا وعندي كذا. فبعض أهل العلم يفسر ذلك أنه ألهاهم المغالبة والتفاخر حتى وصل بهم الأمر إلى أن يتفاخروا بأصحاب القبور، وكان أولى بهم أن تكون عظة لهم وأن تردهم على التفاخر. وبعض المفسرين يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي تلهيتم بالمكاثرة والمكابرة حتى أصبحتم في عداد الموتى، وكلاهما معنى صحيح. ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر عن زيارة القبور لما كان يرتكب عندها من المعاصي والموبقات. ثم عندما استقر الإسلام والإيمان في قلوبهم قال أنا ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. عندما ترى الموتى وترى القبور وتذكر أنه بعد قليل بعد مدة لا تعلمها بدون موعد أنك ستشرف بينهم، حينئذ لن يكون معك ما عندك من المال أو ما عندك من القوة أو ما عندك من الأولاد أو من المنصب أو من الجاه، وإنما ستكون عاريا في قبرك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحكي بعض السلف يسمى محمد بن صالح التمار أنه رأى رجلا يذهب إلى المقابر فتبعه فوجده قد تقنع، أي وضع شيئا على رأسه وجلس عند قبر يبكي بشدة، فقال لعل هذا القبر هو قبر قريب له. ثم رآه في مرة أخرى فتبعه فرآه عند قبر آخر فسأل بعض قرابته، قال هذا الرجل أجده كل جمعة عند قبر يبكي، فهل هؤلاء جميعا قرابته؟ قال نعم إنهم قرابته، إنهم من بني آدم، إنه إذا شعر بقسوة في قلبه ذهب فنظر إلى حالهم وتمثل حالهم فبكى على نفسه وبكى على حاله وبكى على قسوة قلبه وعلم أنه عن قريب سيكون بينهم. فمن عوامل لين القلب أن يتذكر الإنسان البلا وما سيقع له وما سيلقاه عند الله سبحانه وتعالى. من عوامل لين القلب أن يستمع لكلام الله عز وجل لكتاب الله مع قلب يقظ، ذكر الله سبحانه وتعالى يؤلى بذكر الله تطمئن القلوب فتحيا القلوب وتطمئن إلى ربها بذكر الله، وبخاصة إذا كان ذكر الله عز وجل يجمع بين اللسان وبين القلب. فإذا استمعت لكتاب الله عز وجل وأنت تتعقل ما يقول فإن هذا يمر على قلبك فيمسح عنه الأدران ويمسح عنه الأوساخ. فإذا القلب القاسي بعد قليل فإذ به لين، فإذ به يخشع، فإذ به يخضع، فإذ به يخبت لله سبحانه وتعالى. كل هذه عوامل لمن أراد أن يحيي الله عز وجل قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا جميعا. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا جئنا إلى بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك، فاللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، فاللهم ارحمنا وأحيي قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أحيي قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أحيي قلوبنا يا رب العالمين. اللهم املأها بالإيمان وبالتقوى وبالخشية وبالإخبات وبالرحمة لعبادك يا رب العالمين. اللهم انزع من قلوبنا كل ما لا تحبه وترضاه. اللهم انزع منها الحقد والضغينة والبغضاء وغيرها مما لا تحبه ولا ترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح آباءنا وأصلح أمهاتنا وأصلح مشايخنا وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة عامة، اللهم ارحمنا رحمة عامة، اللهم ارحمنا رحمة عامة. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، جئنا راغبين لرحمتك، فلا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو ونخاف عذابك، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الرحمات، اللهم صب علينا البركات، اللهم صب علينا الرحمات، اللهم صب علينا البركات. اللهم ارحم امواتنا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم اشف امراضنا، اللهم اشف امراضنا، اللهم اشف امراضنا، اللهم اشف القاضي الامراض يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والاخره، اللهم استر علينا في الدنيا والاخره. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في جميع بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف وارضنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسالك غيثا مريعا نافعا طبقا. اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، وارحم بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم غيثا نافعا طبقا من رحمتك يا ارحم الراحمين. لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.